نكتفي بعرض الخبر، بل نغوص في العمق لنعرف الحقيقة كاملة. نلتقي بكم في نشرة أخبار الصباح عبر الرأي الفلسطينية بعد قليل. بعد قليل. نشرة الصباح الإخبارية. نشرة الصباح من إذاعة الرأي الفلسطينية، وأبدأها بأبرز العناوين. وزير الحرب الإسرائيلي يهدد بوقف إدخال الوقود للقطاع حال استمرت مسيرات العودة وكسر الحصار، وهنية يؤكد أن انتهاءها مرتبط برفع الحصار كليا. الجنائية الدولية تتابع عمليات إعدام المتظاهرين على حدود غزة، واللجنة القانونية لمسيرات العودة تدعو لإدانة جرائم الاحتلال. القوى الوطنية تدعو لتكثيف التواجد الإعلامي في الخان الأحمر، وحماس تدعو السلطة لإطلاق يد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. هدد وزير الحرب الإسرائيلي أفغدر ليبرمان بوقف إدخال وقود للقطاع حال استمرت مسيرات العودة وكسر الحصار على السياج الأمني مع غزة. واشترط ليبرمان في تصريح صحفي نقلته صحيفة معريف أن يتم وقف البالونات الحارقة وعدم إشعال إطارات المطاطية أمام كيبوتسات غلاف غزة، وإلا فلن يدخل الوقود. في المقابل قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن مسيرات العودة مستمرة ولن تنتهي إلا برفع الحصار كليا عن غزة على حد تعبيره.
إن الذين يصدحون صباح مساء بالتحريض على غزة، والذين يهلوسون الهلوسة ويعتقدون أن دخول سلر أو رواتب أو أن يعيش الناس في غزة أن ذلك يسمونه إضاعة للقضية، إن الذي يضيع القضية ليس الذي يرفع السلاح ويقول فلسطين كل فلسطين لنا، إن الذي يمنع المقاومة حتى المقاومة الشعبية، إن الذي يتعاون ضد المقاومة هو الذي يخدم صفقة القرن.
واستهجن هنية خلال تشييع جثامين الشهداء الأحاديث التي تصف إدخال الوقود والرواتب لغزة بالإضاعة للقضية، مستدركا هذه هلوسة لأن الذي يمنع المقاومة وحتى الشعبية منها هو الذي يخدم صفقة القرن، ودعا لرفع الحصار.
غزة لا أحد يزاود عليها، ومن حق غزة أن تعيش بكرامة وأن تستثمر كل هذا الجهاد المبارك لتعيش بكرامة على طريق الحرية، لأنها مسيرة العودة وكسر الحصار، وسميت العودة أولا قبل كسر الحصار لأن الحصار هو أول أهدافها على طريق العودة، على طريق التحرير الشامل، على طريق العودة إلى القدس وإلى كل فلسطين. فليبقى هذا المخيم شامخاً عزيزاً كما كان، ككل مخيماتنا، ككل مدننا، ككل وطننا.
أعلنت فرق الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن متابعتها لاندلاع 4 حرائق في مستوطنات غلاف غزة نتيجة سقوط وسائل حارقة أطلقت من القطاع. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أنه جرى السيطرة على جميع الحرائق. في السياق أشرت تقديرات لشرطة الاحتلال إلى أن البالونات الحارقة التي عثر عليها خلال اليومين الماضيين في مناطق وسط إسرائيل كان مصدرها القطاع. في السياق، أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار المسيرات حتى تحقيق الأهداف، ودعت الجماهير للمشاركة في الجمعة 30 بعنوان غزة تنتفض والضفة تلتحم. المزيد من التفاصيل مع أيمن ياسين.
مسيرة العودة وكسر الحصار عن قطاع غزة تستمر للجمعة 29 على التوالي تحت عنوان انتفاضة القدس، بمشاركة آلاف الجماهير الفلسطينية الذين توافدوا إلى مخيمات العودة شرق القطاع. الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أكدت على استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها، ودعت الجماهير للمشاركة في الجمعة 30 بعنوان غزة تنتفض والضفة تلتحم.
تأكيدا من الهيئة على استمرار برنامج المسيرات والفعاليات، فإنها تدعو للمشاركة في فعاليات الجمعة 30 والتي ستحمل عنوان معا غزة تنتفض والضفة تلتحم، معا غزة تنتفض والضفة تلتحم في مواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية القضية وللحفاظ على ثوابت شعبنا ومقدساته.
وشددت الهيئة أنه لا مقايضة على الحقوق والثوابت، فلا مكان لصفقة القرن والوطن البديل أو التنازل عن حقنا بفلسطين رغم كل المؤامرات، داعية دول العالم بإنهاء الحصار الظالم عن غزة ودعم صمود شعبنا في الضفة والقدس.
لا مقايضة على الحقوق والثوابت التي ضحى من أجلها الشهداء والجرحى رغم كل الصعوبات والمؤامرات التي تلوح بالأفق للنيل من حقوقنا. تدعو الهيئة الوطنية المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى إنهاء الحصار الظالم عن غزة، كما تدعو إلى دعم صمود شعبنا في القدس والضفة والداخل المحتل في مواجهة المشروع الصهيوني.
المتحدث باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة أدهم أبو سلمية أكد أن جمعة انتفاضة القدس جاءت لتؤكد أن الشعب الفلسطيني ماض في مسيرات العودة، وأنه يتطلع ليوم الحرية والخلاص من ظلم الاحتلال وحصاره.
واضح تماما أن جمعة انتفاضة القدس أثبتت أن كل الإشاعات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي لم تكن صحيحة فيما يتعلق بوقف مسيرات العودة. مسيرات العودة وكسر الحصار متواصلة وستستمر ما استمر هذا الحصار، لأنها انطلقت بهدف واضح. نحن لم نقدم 200 شهيد وما يزيد عن 21 ألف جريح ليتم إيقاف هذه المسيرات أمام بضعة مساعدات تدخل إلى قطاع غزة.
فعالية جمعة انتفاضة القدس جاءت بالتزامن مع ذكرى هذه الانتفاضة التي انطلقت شرارتها في بداية أكتوبر 2015، في الوقت الذي تتواصل فيه تهديدات الاحتلال بشن عدوان واسع النطاق على قطاع غزة، كان آخرها تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
أكد الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن تواجده وسط جماهير أبناء القطاع في مسيرات العودة يثبت مدى توحد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وأشار إلى استمرار المسيرات.
هذه المسيرات بدأت من أجل تحقيق العودة وكسر الحصار بالكامل، وهي جزء من مقاومتنا الشعبية الموحدة، ووجودي هنا اليوم مع أهلنا وشعبنا في قطاع غزة تأكيد على أننا مقاومة شعبية واحدة متكاملة وأننا موحدون في هذا النضال. وأنا أؤكد لك أن المقاومة الشعبية بدأت لتبقى وبدأت لتنتصر وستتواصل، ليس فقط حتى نكنس الاحتلال عن أرضنا، بل وحتى ننهي كل نظام الأبرتايد والتمييز العنصري عن كل أراضي فلسطين إن شاء الله.
وبين البرغوثي عن جهوده في دعم مجريات المصالحة الفلسطينية برعاية الأشقاء المصريين.
نحن التقينا مع الإخوة المصريين أكثر من مرة، وأطلعونا على كل نتائج الحوارات الجارية مع الإخوة في حماس وفتح، وطبعا نحن نتشارك معهم في بذل الجهود من أجل تقريب وجهات النظر. ناقشنا موضوع رئيسي وهو موضوع المصالحة والوحدة الوطنية. أنا أحمل رسالة لكل شعبنا بما في ذلك إخوتنا في كل القوى الفلسطينية والإخوة في حماس، وهي رسالة أن الشعب الفلسطيني يتطلع بكل شوق واهتمام إلى توحيد الصف الوطني، ويتطلع إلى استراتيجية وطنية بديلة جديدة لما فشل.
أعلن عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية شعوان جبارين أن محكمة الجنائية الدولية تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدود غزة، وهي في مرحلة جمع المعلومات، وقد قامت المراكز الحقوقية بتزويد الهيئة بالمعلومات الضرورية. وقال جبارين سيتم تقديم تقرير شامل غدا للجنة الدولية وهي معنية بهذا الأمر، وأشار لأن هناك مؤشرات تدل على أن المحكمة قد تبدأ التحقيق الفعلي قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن تعقد الجمعية العامة للجنة الدولية اجتماعها في الرابع من كانون الأول المقبل. من جانبها كد عضو اللجنة القانونية لمسيرات العودة وكسر الحصار دكتور صلاح عبد العاطي أن جرائم الاحتلال ضد المتظاهرين يجب أن تجلب المزيد من التعاطف الدولي مع القضية الفلسطينية.
مواجهة هذا العنف وبالتمسك بشعبية هذا المسيرات وسلميتها، وأيضا بالعمل على أوسع استقطاب أوسع إدانة دولية في هذا المجال رغم انحياز الولايات المتحدة الأمريكية وانتقالها من هذا الموقع إلى موقع الشراكة الكاملة مع الاحتلال في جرائمه بحق القدس باعتراف الولايات المتحدة في القدس عاصمة لدولة الاحتلال، ثم نقل السفارة، ولاحقا عدم إدانة تسريع الاستيطان وتوسيع عمليات الاستيطان، ثم ولا تصفية قضية اللاجئين من خلال تقليص دعم وكالة الغوث ولاحقا وقفه.
هذا وتعمل الطواقم الطبية على قدم وساق لإسعاف المواطنين في مسيرات العودة الكبرى، وذلك ممارسة لواجبهم الوطني والإنساني رغم سياسة الاحتلال الممنهجة بحقهم ومنعهم من ممارسة عملهم. إسراء الصباغ والتفاصيل.
لم تكن الأعراف والقوانين الدولية سوى غطاء لجرائم الاحتلال ضد المدنيين العزل في فلسطين، وعلى الحدود الشرقية لقطاع غزة تستمر مسيرات العودة حتى تحقيق أهدافها، والطواقم الطبية تدرك فعليا مقولة من أمن العقوبة أساء الأدب، لذا عملت على تواجد النقاط الطبية في كافة المناطق لإسعاف ما يمكن إسعافه من الجرحى. الدكتور خليل الصيام مدير النقطة الطبية شرق غزة يؤكد أن الفرق الطبية ترعى وتحمي المشاركين من الإصابات البليغة.
نحن في شرق مدينة غزة في النقطة الطبية والنقاط الطبية الممتدة على قطاع امتداد قطاع غزة لها دور ودور فعال جدا، حيث أننا يعني نرعى أو نحمي أبناء وطننا من الإصابات. الحراك سلمي ولكن اليهود لا يرعوا إلا ولذمة فينا، ويعني إصاباتهم بليغة. نحن موجودون هنا لخدمة أبناء شعبنا، الحراك السلمي لحماية أبناء شعبنا من الإصابات والإصابات الخطيرة.
ومع استمرار إطلاق الاحتلال لطلقاته الغادرة وغازاته السامة تتوافد الإصابات المتنوعة، سواء كانت في الرقبة والرأس وفي الأطراف العلوية والسفلية وفي أماكن متعددة. الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة يؤكد وصول 22500 مصاب منذ انطلاق المسيرة.
منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة وكسر حصار في 30 من مارس الماضي وحتى اللحظة استقبلت الطواقم الطبية وتعاملت مع ما يزيد عن 22500 مصاب. هذه الإصابات التي وصلت إلى المستشفيات تم تضميد جراحها، إضافة إلى أن الطواقم الطبية أبدعت في إقامة المستشفيات الميدانية في المناطق الحدودية.
أما مدير الإسعاف والطوارئ في النقاط الطبية ضياء أبو حسين يستنكر الاعتداء الممنهج على طواقمه التي تعمل على قدم وساق لتلاشي فقدان عدد أكبر من المواطنين.
منذ انطلاق المسيرات تم طبعا هناك اعتداء ممنهج من قبل قوات الاحتلال كما هو الحال على المدنيين العزل، هناك اعتداء على الطواقم الطبية وكذلك الإعلامية. قدمنا كطواقم طبية 3 مسعفين شهداء، قدمنا ما يقارب 400 جريح من المسعفين.
إذن سياسة ينتهجها الاحتلال بحق الطواقم الطبية بهدف إعاقة عمل عملها في إخلاء ونقل المصابين، الأمر الذي يحتاج لوقفة رادعة وحماية دولية لكافة المواطنين السلميين على حدود غزة.
دعت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان كافة الصحفيين والمراسلين والمصورين إلى ضرورة التواجد في خيمة الاعتصام في قرية الخان الأحمر شرق القدس على مدار 24 ساعة في الأيام المقبلة. وقالت الهيئة أنه لا يخفى على أحد أن معركة الخان الأحمر الحقيقية باتت أقرب من أي وقت مضى، وقد توقعت تنفيذ قرارات المحكمة الاحتلالية للترحيل وهدم القرية بأي لحظة. شيعت جماهير غفير جثمان المواطن عائشة محمد الرابي 45 عاما من بلدة بديا غرب سلفيت إثر مهاجمة مستوطنين لمركبتها بالحجارة قرب حاجز زعتر جنوب نابلس، وأصيبت المواطنة الرابي بحجر في رأسها بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى استشهادها على الفور ليعلن الحداد الشامل في بديا بلدة الشهيدة. بدوري أوضح رئيس بلدية بديا محمد حسين أن هجوم المستوطنين على المركبة وقع خلال عودة الزوج والزوجة من زيارة ابنتهم في الخليل. أوضح حسين لأن الشهيدة أم لست بنات وولدين، وكانت تستعد لزواج ابنتها خلال الفترة القادمة.
أنتم تعلمون أن محافظة سلفيت محافظة الزيتون هي مستهدفة من قبل المستوطنين، ونعاني الكثير الكثير من المستوطنين وهجماتهم وضربهم للمواطنين. هذا الحادث حدث على الساعة 10:30 مساء أمس. كانت قادمة هاي المواطنة من الخليل في زيارة لابنتها هي وزوجها وبنتها، وساعة 10:30 تعرضت لهذا الحادث الأليم المؤسف بالضرب بالحجارة، وكان مستهدف للسيارة وأوقع بها وبالمواطنة أذى كبير حيث أنها توقفت في نفس اللحظة، لأن كانت الإصابة إصابة جسيمة جدا. هي أم لثمانية أفراد، ولدين وست بنات، ويقال أنها كانت تعد لزواج ابنتها.
إلى ذلك دعت حركة حماس قيادة السلطة الفلسطينية إلى إطلاق يد المقاومة الشعبية الواسعة لمواجهة عربدة المستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية. وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران إن الرد على جريمة اغتيال المواطنة عائشة الرابي يكون بالانخراط في برنامج نضالي كفيل بلجم هذه الاعتداءات ووضع حد لإرهاب قطعان المستوطنين بحق مواطنين العزلة. اندلعت مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي ليلة الماضية في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن العشرات من جنود الاحتلال قاموا باقتحام البلدة وسط مواجهات عنيفة مع الشبان، وأغلقت قوات الاحتلال مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الدخول إليها، كما اقتحمت قوات الاحتلال محطة وقود في البلدة تعود لعائلة أبو شلبك ونكت بالعاملين فيها وأجرت تفتيشا فيها. هجم مستوطنون عددا من المواطنين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل، وقالت مصادر فلسطينية أن عددا من مستوطنة رمات يشاي وبيت هداسة هاجموا بكلاب عدد من المواطنين من العائلة التي تقطن المنطقة واعتدوا عليهم بالضرب. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. شركة الكهرباء تعلن لا تغيير على جدول الكهرباء الحالي.
لما بتمر نسمات الصبح
وبتطلع شمس الكون بتضوي ملامح الفرح تتزين بلون ولون وطول ما انتوا معنا رح تعيشوا الحياة بمعنى على الموجة 98 FM رح تسمعوا صوتكم وتمحوا وجع همومكم. إذاعة الرأي الفلسطينية دايما خليكم معنا
أهلا وسهلا بكم من جديد. قال وكيل وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية في غزة يوسف الكيالي إن وزارته صرفت منحة مالية لعدد 2000 أسرة من أسر الشهداء والجرحى في قطاع غزة. وأكد الكيالي أن هذه المنحة المالية تأتي رغم الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة وبرغم قلة الإيرادات، مستدركا في الوقت نفسه أن الحكومة توليه الشهداء والجرحى اهتماما خاصا وأنها آثرت بأن تقدم جزءا من حق هؤلاء الأبطال من الشهداء والجرحى من خلال هذه المنحة المالية. المزيد من التفاصيل مع هذا التقرير.
من باب الواجب وتثمينا لتضحياتهم صرفت الحكومة الفلسطينية من خلال وزارة المالية في غزة منحة مالية للمساهمة في مساندة الجرحى وذوي الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة. اللجنة العليا لمتابعة جرحى مسيرة العودة وجهت شكرها للحكومة الفلسطينية ووزارة المالية على جهدها في دعم وصمود الجرحى وذوي الشهداء، معربة عن أملها في استمرار هذه المنحة المالية بشكل شهري.
نحن في اللجنة العليا لمتابعة بعد جرحى مسيرات العودة نشكر الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة وتحديدا وزارة المالية في غزة وكذلك الوزارة المختصة التي قامت اليوم الخميس مشكورة بصرف مساعدات للشهداء وكذلك للجرحى المبتور أطرافهم وكذلك للجرحى الخطيرة. تقريبا اليوم تم تقديم 2000 مساعدة لهؤلاء الجرحى الأبطال. هذه المساعدات امتدت ما بين 400 إلى 500 إلى 600 شيكل. هذه المساعدات تأتي في إطار الوفاء لجرحانا البواسل الذين يجدون بأغلى ما يملكون من أجل الدفاع عن شعبنا الفلسطيني. نناشد الحكومة الفلسطينية بضرورة الاستمرار في دعم جرحانا البواسل في قطاع غزة.
2000 من أسر ذوي الشهداء وجرحى مسيرات العودة كانوا ضمن قوائم صرف المنحة المالية المقدمة من الحكومة الفلسطينية علها تساعدهم في تغطية علاجهم ومستلزماتهم الضرورية.
بحب أتشكر وزارة المالية على هاي الدفعة المالية اللي قدمتها. هاي الدفعة بتساهم في بعض العلاجات اللي بتكون للجريح وبعض مصروفات البيت يعني، وبتمنى تستمر هذه الدفعات المالية لحتى تعزز من صمود يعني جرحانا وأهالي شهدائنا.
بنشكر المسؤولين على المجهودات اللي بيعملوها وبيقدموها للمساعدات على أساس إنه هذه بتساعد أهل الشهداء أولادهم وبناتهم وأطفالهم والكبار تبعونهم. نشكرهم شكر جزيل عم هادو.
بشكر وزارة المالية لهذه المنحة اللي صرفت لنا إياها. هي صحيح قليلة عند أشخاص ثانية بس هي كتير عنا لأنه يعني بتغطي كتير مصروف بتغطي شغلات كتير ومنيح لأنه هم صرفوا لنا إياها.
وعلى الرغم من الضائقة المالية التي تعيشها الحكومة وبرغم قلة الإيرادات إلا أن هذه المنحة المالية تأتي وفاء للشهداء والجرحى الأبطال الذين يقدمون تضحيات عظيمة لا تقدر بثمن.
توقع رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني النائب عاطف عدوان أن تصرف رواتب كاملة للموظفين في غزة لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا للأوضاع الاقتصادية في القطاع بناء على توافقات وتفاهمات جرت في هذا الصعيد. وأوضح النائب عدوان أن الرواتب الكاملة ستكون للموظفين في الشقين المدني والعسكري، قائلا بالدرجة الأولى سيستفيد الموظفون المدنيون من المنحة القطرية وأما الشق العسكري سيتحصلون على رواتب كاملة من وزارة المالية في غزة كما جرت العادة. قال وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان إن قطاع غزة يحتاج لأربعة عشر ألف وحدة سكنية بشكل سنوي، بالإضافة إلى العجز المتراكم عبر السنوات السابقة نتيجة الحصار والعدوان الإسرائيلي ضد غزة، ولفت إلى أن نسبة العجز وصلت لأكثر من 1,120 وحدة سكنية. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير مع محمد بكرون.
4,000 مولود في قطاع غزة شهريا، مولود واحد كل 10 دقائق، زيادة سكانية هائلة في بقعة جغرافية صغيرة. والكلمة هنا لنجو سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان.
نحتاج إلى 14,000 وحدة سكنية بشكل سنوي، بالإضافة إلى العجز يعني المتراكم عبر السنين السابقة نتيجة للحصار المفروض على قطاع غزة، نتيجة للهدم، نتيجة للحروب السابقة، وبالتالي يعني إحنا عندنا عجز يعني يزيد عن 120,000 وحدة سكنية.
أكبر كثافة سكانية في العالم هي قطاع غزة، حيث لا يوجد توازن ما بين الموارد وعدد السكان، كما يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية سمير أبو مدللة.
يوجد هناك يعني عدم توازن ما بين الموارد من ناحية وبين النمو السكاني من ناحية أخرى، وهذا يشكل ضغط على عدة مستويات. الضغط الأول يشكل على مستوى الإعالة، معدل دخل الفرد في الحصار أيضا يؤثر على متوسط ما يحتاجه الفرد من السلع الأساسية، وبالتالي نجد أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة.
آلاف الدنومات الزراعية خسرها قطاع غزة بسبب التمدد السكاني خلال الربع قرن الماضية. يحاول أهل غزة في هذه الفترة من التمدد بشكل عمودي من أجل استيعاب الأعداد الهائلة من السكان.
أكد نائب مدير عام التدريب المهني بوزارة العمل طلعت أبو معيلق أن التدريب المهني في قطاع غزة لاقى اهتماما كبيرا من قبل الحكومة والمؤسسات الداعمة له، نظرا لتفشي ظاهرة البطالة بشكل كبير.
في الحقيقة التدريب المهني في قطاع غزة تم إيلاءه أهمية من قبل الحكومة، من قبل المؤسسات الداعمة، نتيجة لظهور وتفشي ظاهرة البطالة بين الخريجين الأكاديميين، فأصبح الأهالي والمؤسسات الممولة والحكومة والشباب والفتيات يدركون تماما أن التدريب المهني هو الطريق الأسهل والأقصر والأفضل لولوجهم إلى سوق العمل الفلسطيني والعربي كذلك.
وأشار أبو معلق في حديث لإذاعتنا أن وزارة العمل تشرف بشكل مباشر على مراكز التدريب المهني في غزة، مبينا عن احتوائها أكثر من 20 تخصص مهني.
طبعا التدريب المهني في قطاع غزة تشرف عليه وتديره وزارة العمل، إدارة عامة التدريب المهني في وزارة العمل. لدينا 5 مراكز موزعة على جميع المحافظات قطاع غزة، فيها أكثر من 20 تخصص مهني. هذه التخصصات منها ما هو تقليدي مثل الحدادة والنجارة والكهرباء، ومنها ما هو حديث يواكب احتياجات سوق العمل والتطورات في سوق العمل مثل الطاقة الشمسية وصيانة الحاسوب والأجهزة الذكية وصيانة الإلكترونيات.
قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء محمد ثابت أنه لا تغيرا يطرأ على جدول الكهرباء الحالي، 16 ساعة قطع مقابل 14 ساعة وصل، وسيبقى الوضع كما هو عليه مع زيادات في ساعات الوصل.
يعني هو بلا شك هو واقع الكهرباء كما هو عليه، يعني اليوم احنا الكمية الواردة الى قطاع غزة هي من الجانب الاسرائيلي 120 ميجاوات ومن محطة التوليد 23 ميجاوات تقريبا. الخطوط المصرية متعطلة منذ فترة طويلة، الكمية المتوفرة لدينا تقريبا 143 ميجاوات، هناك عجز كبير وما زال هذا العجز يؤثر على عدد ساعات وصل التيار الكهربائي. الجدول المطبق هو جدول 4 ساعات مقابل 16 ساعة مع زيادات في الكهرباء.
وهي ثابت أن خصم فاتورة الكهرباء وتصفيرها من مستحقات موظفي غزة يأتي ضمن التزام الموظف في تسديد ثمن استهلاكه للكهرباء.
ولا يخفى على أحد أنه هذه العملية ما تقوم به شركة توزيع الكهرباء هو أو ما تحصل عليه هي عملية مقاصة من مبالغ الموظفين، هي لا تحصل على مواد أو على أموال نظير تصفية هذه المتأخرات على الموظفين، وإنما ما تستفيد منه الشركة هو الالتزام، عملية التزام هذا الموظف بما يقوم باستهلاكه من كهرباء ويدفع ثمنه.
أكد ثابت أن مشروع الطاقة الشمسية الممول من البنك الدولي يستهدف قطاع المواطنين والمؤسسات، مشيرا إلى وجود معايير للمستفيدين من ضمنها أن عدم وجود متأخرات.
وهذا المشروع هو بالفعل هو أكبر مشروع طاقة شمسية ممول من البنك الدولي ينفذ في قطاع غزة، تكلفة الإجمالية تقريبا 2 مليون دولار ونص. هذا سيستهدف قطاع المشتركين من المواطنين وأيضا المؤسسات، سواء المؤسسات الصحية أو المؤسسات التعليمية أو حتى المصالح التجارية للمواطنين. بلا شك أنه المرحلة الأولى سيتم تنفيذها وخدمة تقريبا 1000 منزل. هذا يعتمد على نظام القرض الدوار أو الصندوق الدوار بدون فوائد بتاتا. طبعا هناك معايير، بمعنى أنه يجب أن يكون المستفيد ليس عليه متأخرات كديون، وأيضا يلتزم بسداد آلي.
وصلنا لختام نشرة الصباح، نذكر بأبرز العناوين. وزير الحرب يهدد بوقف إدخال الوقود للقطاع حال استمرت مسيرات العودة وكسر الحصار، وهنية يؤكد أن انتهاءها مرتبط برفع الحصار كليا. الجنائية الدولية تتابع عمليات إعدام المتظاهرين على حدود غزة، واللجنة القانونية تدعو لإدانة جرائم الاحتلال. القوى الوطنية تدعو لتكثيف التواجد الإعلامي في الخان الأحمر، وحماس تدعو السلطة لإطلاق يد المقاومة الشعبية في الضفة الغربية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.
لمزيد من التفاصيل وزوايا عديدة تابعوا موقع وكالة الرأي الفلسطينية الرأي.بي إس